شكرا لكم أحبائي لانضمامكم إلينا من جديد إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى حلقة جديدة تحت عنوان الاختلاف في الرأي لا يوقف المسيرة، وذلك ضمن السلسلة التي نحن بصدد دراستها وهي يقظة النعمة. لقد ابتدأ القس تشارلي قسطة في الحلقة السابقة ابتدأ حديثه معنا مبينا حقائق لا تقبل الشك من كلمة الله، فأرجو أن تصغوا إليه اليوم أيضا بكل انتباه فيما يكمل الجزء الثاني من موضوعه الهام.
فإن خسرت شجارا ما علي أن أخسره بكل كياسة ولطف ولباقة، إذ لا أدع ما حصل يثنيني عن التقدم نحو الأمام. وإن ربحت خلافا ما علي أن أربحه بتواضع، وكم أتمنى لو أننا جميعا نتعلم هذا الدرس المهم.
أحبائي، ثلاث نصائح يقدمها لنا القس تشارلي قسطة ضمن برنامج نافذة على الحياة في الجزء الثاني من موضوعه الاختلاف في الرأي لا يوقف المسيرة. النصيحة الأولى هي افساح المجال أمام الآراء المضادة، والثانية هي عدم اللجوء إلى القتل والتقاتل. أما النصيحة الثالثة فهي القفز فوق النزاعات والخصومات. فلنصغي إليه إذن فيما يكمل لنا شرح بقية الموضوع ضمن سلسلة يقظة النعمة، فأهلا وسهلا بكم
أحبائي. اسمعوا ما يقوله العدد الخامس من أعمال الرسل الأصحاح 13: ولما صارا في سلامس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. لنصغي إلى العدد 13 من أعمال الرسل الأصحاح 13، يقول: ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه، وأتوا إلى برجة بنفيلية، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. كم صعب الأمر فجأة، إذ كان عليهما أن يحملا الزاد والمؤونة بمفردهما. فلقد صارحهما يوحنا ذات ليلة قائلا: أنا لا أستطيع الاستمرار، سوف أرجع من حيث أتيت. يسميه ويليام باركلي المنشق الذي خذل الرسولين، ويقول فيه آخر: الصبي الذي اشتاق إلى أمه. وقد وصفه أكثر من مفسر للعهد الجديد بأنه المرتد، إذ إنه تراجع ولم يرد إكمال الخدمة التي ابتدأ بها. إن من اختبر فقدان شريك له خلال الأوقات الصعبة والمحن الشديدة يدرك تماما ما يعنيه كل هذا. فإن ترك رفيق الدرب لنا وسط العواصف والشدائد يوم تكون فيه بأمس الحاجة إلى دعمه ومساندته، فهذا أمر صعب وصعب جدا ولن ينتسى أبدا. فجأة رحل يوحنا مرقس. ربما يبرر البعض تصرفه هذا على أنه شاب يافع. نعم، أقول إنه لم يزل شابا، لكنه تعهد بأن يتمم المهمة، تعهد بأن يقوم بواجب الخدمة، لكنه لم يستمر، خار في منتصف الطريق، ارتد إلى الوراء. لا شك أن الرسولين واجها أياما صعبة، وكان عليهما تحمل أعباء الخدمة الروحية والخدمة الجسدية. أضف أن بولس خلال تلك الفترة تعرض للرجم حتى شارف على الموت. حقا إن تلك الأيام كانت صعبة، لكنها كانت مليئة بالنتائج المفرحة والثمار الكثيرة والفوائد الروحية الجمة. وإذ نصل إلى نهاية الأصحاح 14 نصغي إلى النتائج في العدد 27: ولما حضرا وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ إن الرسول بولس بعد عودته مع برنابا إلى أنطاكيا طلب من هذا الأخير أن يرجع معه ليتفقدا الوضع. لهذا نقرأ في العدد 36 من الأصحاح 15: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم؟ فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. بالمناسبة لقد كان برنابا ويوحنا نسيبين وقريبين. رفض بولس الفكرة بسبب خبرته السابقة، لكن برنابا أصر على مرافقة يوحنا لهما، إذ كان يريد أن يمنحه فرصة ثانية. يخبرنا العدد 38: وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. وهنا تبرز المشكلة بكل بساطة، فهل يمكن للذي تقاعس يوما عن الخدمة وارتد عنها أن يعطى فرصة جديدة؟ هل يمكن لمن ترك رفيقيه في أصعب الظروف وخذلهما يوم كانا يحتاجان إليه أن يمنح فرصة في رحلة مطابقة للرحلة السابقة؟ وهل يمكن لمن تراجع أمام صعوبة بنفيلية أن يعود إليها من جديد؟ بولس قال لا، وبرنابا قال نعم. وهذا يقودنا إلى المفهوم الثاني: الآراء المختلفة. تذكرون أن برنابا هو ابن الواضي، وهو رجل السلطة المرنة. إنه رجل البناء، بناء الشخصيات. إنه الرجل الذي نزل ووجد بولس عندما خاف الرسل الآخرون جميعا من اهتدائه أول إيمانه، فالذي كان يقتل المؤمنين ويلحق بهم أشد أنواع العذاب والتنكيل صار الآن يقول: أنا أصبحت مسيحيا مؤمنا. إذ ذاك قال الجميع: كلا، نحن لا نثق بمثل هذا الإنسان. لكن برنابا جاء ببولس وعرف به، مقدما للتلاميذ شهادته الحية. هذا هو برنابا. برنابا الرجل الذي أخذ بولس إلى أنطاكيا للعمل في الخدمة الفتية، وهناك ظهرت موهبة الرسول كمعلم للحق. كل ذلك وبرنابا كان الوسيلة لنجاح هذا الأمر. أما بولس فكان رجل الاقتناعات الراسخة والإيمان العنيد ورسول الحق، الرسول الذي أسس أكبر عدد من الكنائس في تاريخ الكنيسة المسيحية. لكنه هنا كان مصرا على عدم اصطحاب يوحنا مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما لا يأخذانه. وكلمة فارقهما جاءت في الأصل اليوناني بمعنى ارتد، لكنها ترجمت فارق. لاحظوا معي أن بولس الرسول اعتبر يوحنا مرقس مرتدا. هو ليس مؤمنا جديرا بالثقة. لقد اختبرته جيدا عندما عصفت بنا الرياح ولي معه تجربة مرة، فلا يمكنني المخاطرة معه من جديد والوثوق به. تماما كما تكلم سفر الأمثال: سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. وهذا معناه أنه لا يجب الوثوق بمن خان، وإن فعلنا فكمن يمشي على رجل مخلعة لا يعرف متى يسقط، وكمن يأكل على سن مكسورة لا يعرف متى تسقط. لابد أن بولس تساءل: ماذا لو أنه فشل للمرة الثانية؟ ماذا لو تأثر به آخرون فتبع فشله وارتد معه إلى الوراء؟ ماذا لو أن ارتداده عم الجميع وصارت خطته الخطة الفضلة؟ كان لبولس رأي آخر في كل هذا. ولو وجهنا سؤالا لبولس في هذا الشأن سيكون جوابه: إن أصعب ما تواجهه في الخدمة هو ارتداد رفقائك إلى الوراء. هل كان في الواقع مشاجرتهما مشاجرة حقيقية وخطيرة؟ لنصغي إلى العدد 39، فحصل بينهما مشاجرة، وفي الأصل اليوناني تعني كلمة مشاجرة أنه حصل بينهما نوبة من الغضب، ونوبة الغضب هي نوبة مفاجئة كالنوبة القلبية التي تظهر عوارضها بشكل مفاجئ وقوي. فحصل بينهما تضارب في الرأي، اختلاف في النظرة، حتى فارق أحدهما الآخر. إلى أي مدى كان تضارب آرائهما جديا وخطيرا؟ لم يعودا إلى الخدمة معا مطلقا، حتى إن مشاجرتهما فصلت مسارهما، فقال أحدهما أنا ذاهب في هذا الاتجاه، وقال الآخر وأنا أذهب في الاتجاه المعاكس. وإذا عدنا إلى الخريطة لكي نستطلع مكان ارتحال كل منهما، نرى أن واحدا منهم ذهب في اتجاه معاكس للآخر تماما، فواحد أخذ طريق البحر والآخر فضل طريق البر، أحدهما اتجه غربا والآخر توجه شرقا، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، أما بولس فاختار شريكا آخر يدعى سيلا وارتحل وإياه شمالا باتجاه سوريا ثم غربا نحو كيلكيا والمدن الأخرى المحيطة. لقد وقعت الخسارة، فلا مجال لإصلاح الأمر وتلطيفه، وحدث انفجار في التعابير، وأنا مسرور لأن كلمات الشجار لم تدون بتفاصيلها في الكتاب المقدس، لكن الوحي اقتصر على وصف الحالة على أنها مشاجرة ثم فراق. ألا نشعر بالحرج أحيانا كثيرة عندما يصف أحدهم حدة كلامنا ويعيد تفاصيل الحادثة التي سببت لنا نوبة غضب وكلاما قاسيا؟ قال لي صديق مرة إن زوجتي تحافظ على رباطة جأشها عندما أتشاجر معها، وهي لا تلجأ إلى الهستيريا والجنون، لكنها تتحول إلى مؤرخة تعيد ما تفوهت به كلمة كلمة وجملة جملة، وهذا يبدو أفضل سلاح تستخدمه ضدي. نحن نميل إلى تذكر الكلمات كلها، وخصوصا التي تضربنا على الوتر الحساس، تلك الكلمات التي تضرب ضميرنا بقنبلة متفجرة مخلفة داخلنا الشظايا المؤذية. دعونا لا نسجل الكلمات الصعبة فيما نحن تحت ضغط نوبات الغضب وفيما نحن في شجار عنيف، كل ذلك كي نبعد نفوسنا عن الشعور الذي يخلفه الشجار والغضب، ونبقى بمنأى عن ذكر ما جرح ضمائرنا وكسر قلوبنا. كان الرسولان على علاقة صداقة قديمة، وقد أمضيا سنوات طويلة في الخدمة الناجحة بعضهما مع بعض، وقد تعمقت جذورهما وتشابكت في الأرض جيداً. فبرنابا وقف بجانب بولس، وبولس وقف بجانب برنابا، فهل يفترقان بمجرد جدال لطيف ومعتدل؟ أظن أن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أن العلاقة بينهما كانت علاقة متينة، وعلاقة متينة كتلك لن يبعدها النسيم العليل بل العواصف الهوجاء. لا شك أن الوضع بينهما لم يكن مريحا، بل كان مؤلما، وخصوصا عندما يحصل مثل ذلك في حقل خدمة الرب. نحن نحاول تحجيم الألم، لكن الألم يكون أبعد من الوصف. وهنا أود أن أطمئنكم قليلا، فمع كل القتام والسواد يوجد بصيص من النور والأمل في كل ما حصل. فبانفصال الرسولين تأسست كنائس جديدة، وانتشر عمل الرب في كل المعمورة. إنه الوجه الحسن بعد الشجار. إن الحدث بحد ذاته لم يكن مرضيا، فالضربة قبل الانفصال قد تحدث ألما وجرحا لن يلتئم قبل أن نصفح بقلوب سموحة وكبيرة، ويذهب كل واحد منا في اتجاه جديد. من يدري ما كانت نتائج خدمة برنابا ومرقس في قبرص والجوار؟ فمرقس بعد ذاك كتب الإنجيل، إنجيل مرقس، وبولس عدل عن رأيه حين قال في نهاية حياته: ليأتي يوحنا مرقس، إنه مفيد لي في الخدمة. وكتب في رسالته الأولى لأهل كورنثوس الأصحاح التاسع بكل إيجابية عن برنابا. فالرسول إذن لم يفتح جرحه القديم ولم يداوه على عثم، إذ على الرغم من الاختلاف في الرأي لم يوقف مسيرته نحو الخدمة. قال أحدهم: لا يحق لأحد إلقاء اللوم على برنابا لأنه حاول أن يعطي نسيبه مرقس فرصة ثانية، كما لا يحق لأحد أن يلوم بولس لأنه خاف من المجازفة مع الشاب مرة أخرى، فقد تصرف بولس من منطلق العقل والمنطق، أما برنابا فقد تصرف على أساس قلبه. إن انفصالهما وشجارهما الغاضب لا شك ولد للإثنين معا ألما وحزنا، فبولس كان مدينا لبرنابا أكثر من أي إنسان آخر، وبرنابا كان بانفصاله عن بولس ينفصل عن رسول كل زمان ومكان. لكن ما يجب أن ندركه من خلال هذا الانفصال نجده في العدد 40 بعد أن أخذ برنابا مرقس معه وسافر إلى قبرص. يقول الكتاب: وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. إنه لمن المهم أن نلاحظ كيف أن الكنيسة لم تستودع برنابا بل استودعت بولس. وهنا أظن أن الكنيسة قد اختارت موقف الرسول بولس لأنهم قد استودعوا بولس إلى نعمة الله، الأمر الذي لم يفعلوه مع برنابا. ربما لأن برنابا غادر في الليلة نفسها، أو ربما لم يبق مع الكنيسة طويلا للتفاوض حول موضوع سفره المستحدث كي تبدي الكنيسة رأيها وتدعم رحلته. وأما بولس فاختار سيلة فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. مستمعي الكرام، قد تطول المعارك في حالات عديدة مما يسبب تمزقا وتشرذما داخل الكنيسة، وذلك لأننا لسنا ناضجين بما فيه الكفاية للتغلب على الإساءة الأولى. كم من أناس يقبعون داخل منازلهم والمرارة تملأ قلوبهم ويشعرون بالذل، أو إن رأيهم غير معتبر بسبب نزاع أو جدال حصل في الماضي مع أحدهم. أنا أتكلم في مدارس عديدة وأعظ في كنائس عديدة وأشترك في مراسيم عديدة، ربما لست موافقا تماما على مبادئهم وسيرتهم جميعا، لكن هذا لا يمنعني من الخدمة عندهم، إذ إن الرب يبارك عمله أينما كان. لا ندع خلافاتنا العقائدية والمسلكية والشخصية تنتقل إلى عمل خدمتنا فتفصلنا عن أكبر وأعظم امتياز لنا، ألا وهو خدمة النفوس وبنيان المؤمنين. إنني أتعلم أن النمو في النعمة وفي اللباقة هي من إحدى أهم واجباتي، فإن خسرت شجارا ما علي أن أخسره بكل كياسة ولطف ولباقة، إذ لا أدع ما حصل يثنيني عن التقدم نحو الأمام. وإن ربحت خلافا ما علي أن أربحه بتواضع. وكم أتمنى لو أننا جميعا نتعلم هذا الدرس المهم. مستمعي، حتى لو انقلب الشجار ضدك حافظ على لباقتك وحسن إدائك، ولو حسم الأمر لمصلحتك تصرف بكل تواضع وانكسار واستمر في المسير. وهنا أصل إلى هذا الاستنتاج: أولا وقبل كل شيء، ابق دائما مكانا للأراء المضادة، وهذا ما يساعدنا في الخدمة. لا تقفل كل الأبواب والنوافذ، بل ابقها مفتوحة لآراء الآخرين وأفكارهم. لا تحتقر رأي أحد، بل خذه بعين الاعتبار متذكرا أنك لا تحب أن يهمل أحد رأيك. ثانيا، إذا كان لابد من شجار أو نزاع ما، لا تقم بمحاولة قتل واغتيال، فالنزاع شيء واغتيال النفوس شيء آخر. لا تستخدم صوت الكلمات فتضرب به شخصية خصمك، لا تجرح كرامته، ولا تطعن بخنجر لسانك قلبه. هذه كلها سوف تخلف ذكريات أليمة لا تنسى. فإن اقتصر الأمر على نزاع أو شجار أو خلاف ما، أو ربما انتقاد ضروري، فهذا جيد وأمر طبيعي، لكنني أعرف رعاة يرفضون أي رسالة انتقاد، ولا يقبلون أي رأي مخالف لآرائهم، ولا يعيرون الآخرين آذانا صاغية فيما يخص الحلول المختلفة. فإن حصل نزاع ما، ليتوقف الموضوع عند هذا الحد من دون تدمير لشخص غريمك وسمعته. ثالثا، إذا كنت لا تستطيع أن تشق طريقك، اقفز فوق النزاع، ولكن إن استطعت أن تفعل فهذا أفضل أسلوب للتعامل معه. إذا لم تشق طريقك وسط أمر معين داخل كنيستك، اقفز فوقه، لا تدعه ينفث روح المرارة داخلك، بل تغلب على ذلك وسر به نحو الأمام. ومهما تكن النتيجة، كن لبقا وحافظ على لطفك وكياستك. ربما لا تعجبنا كل الأمور التي تجري داخل الكنيسة، هذا لا يهم، فلنرتفع إذن فوق الصغائر، ولا نبقى قابعين وراء الباب، ننظر إلى الأشياء من ثقب الباب فقط، فلا نرى سوى الأمور بمحدودية. رابعا، أحيانا كثيرة يكون الانفصال هو الحل المناسب. لدي الآن دعم كتابي أن بولس وبرنابا لم يستطعا الاستمرار مع بعضهما بكل بساطة، فإن كنت لا تستطيع الاستمرار مع أحدهم، أنت تحتاج إلى المغادرة، أنت تحتاج إلى الانفصال، أنت ربما تحتاج إلى الابتعاد قليلا. لكن علينا أن ننتبه جيدا ألا نجر الآخرين معنا في دوامة تعقيداتنا فقط لأننا لم نستطع الاستمرار. أحبائي، ألسنا بحاجة جميعا للرجوع إلى الصليب؟ هل أنهد بالتذكرة أذهانكم أننا نبني مملكة؟ هل نحتاج إلى من يذكرنا أن المخلص هو من دفع دين هذا القسم البشع من حياتنا؟ لقد دفع أجرة تعدياتنا وطبيعتنا الخاطئة. هل نحتاج أن نتذكر أنه مات مرة واحدة عن الجميع حتى يعطي غفرانا وحياة أبدية لكل من يقبل إليه ويؤمن به؟ نحن نتكلم عن النعمة. مستمعي، هل أن شريكك في الحياة تخلى عنك يوما ولم يبدي أي اعتذار؟ هل تصادمت مع أحدهم يوما مما سبب لك نزاعا كبيرا معه، خلف وراءه الأسى والذكريات الأليمة؟ هل تخفي في طياط قلبك مرارة ما؟ التفت إلى الصليب والجأ إلى المصلوب، فإن تعرفت به حق المعرفة واتخذته مخلصا لحياتك، فأنا أؤكد لك أنك سوف تقفز فوق كل تلك الظروف وفوق كل تلك النزاعات. وكمؤمنين، دعونا نرمي نزاعاتنا ونلتفت إلى حاضن الكنيسة الأوحد، ربنا يسوع المسيح، الذي يحفظ كنيسته تحت ظل جناحيه ويحملها على قلبه وينقشها على كفيه. أبانا السماوي المحب، نحن نشكرك من أجل النعمة ومن أجل كلمتك لنا في هذا اليوم بالذات. نشكرك لأنك لا تغفل عن أن تعلمنا أي أمر يصادفنا في حياتنا اليومية، ونشكرك لأنك تزودنا بالمقدرة والإمكانية للتعامل مع ما يواجهنا من نزاعات وخلافات. نحن نصلي من أجل إخوتنا وأخواتنا، وخصوصا من يرزحون تحت ضغط ظروف قاسية تفقدهم فرحهم بك وتثنيهم عن السير في حياة الإيمان. إلهنا القدوس، ساعدنا حتى نرفع من بيننا كل مرارة وسخط وغضب وجدال، ونكون لطفاء بعضنا مع بعض، شفوقين متسامحين كما سامحتنا أيضا في المسيح. امنحنا قوة بروحك كي نعيش حياة الانتصار والفرح والغلبة في شخصك. نحن نحبك ونصلي باسم المسيح، رافعين باسمه صلاتنا إليك، ولك فيه كل مجد. آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1343817. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، موضوع اختلاف الآراء وما قد يسببه ذلك من نزاع هو موضوع دقيق وحساس للغاية، والتعامل معه يحتاج إلى فطنة وحكمة وموضوعية. وقد وضعنا القس تشارلي قسطة من خلال رسالته، وضعنا على الطريق الصحيح على أن نطيع ما سمعناه من كلمة الله. أرجو أن نصمم من كل قلوبنا على الاستمرار في القيام بخدمة الرب مهما واجهنا من مصاعب وتضارب في الرأي. علينا ألا ندع أي اختلاف يثنينا عن التقدم نحو النمو والنضج الحقيقيين. لنطلب من الله تعالى أن يساعدنا كي نرفع من بيننا كل نزاع وغضب وجدال، ونظهر كل لطف وشفقة ومسامحة نحو بعضنا البعض. ملتقانا أعزائي في الحلقة القادمة إذا شاء الرب، وأحيانا في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج نافذة على الحياة. فإلى ذلك الحين، أستودعكم بين يدي إلهنا المحب، إله كل تعزية وبركة، وإلى اللقاء.